أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في أقسام الوضع، قلنا بأنه هناك أربعة أقسام: وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام. هذه الأقسام المتصورة، سياهو التام ياهو غير تام، هذا يأتي طبعا هم للتذكير، تذكير الأخوان. قلنا بأن هذا التعبير هو تعبير مهم، شنو وضع عام موضوع له عام. قلنا أولا أن المقصود من العموم والخصوص هنا ليس هو المصطلح في علم الأصول، وإنما العموم يعني الكل، الكلية، العام يعني كلية، خاص يعني جزء، أولا. الأمر الثاني، لما يقولون وضع عام ما يقصدون الوضع نفسه عام، ما المعنى وضع عام، وإنما يقصدون أن المعنى المتصور حين الوضع يكون عاما أي كليا، فالمعنى المتصور حين الوضع يكون عاما، يكون كليا. يعني أنت لما تضع لفظ مثلا ماذا تتصور؟ تتصور معنى جزئي أو معنى كلي؟ وتتصور معنى كلي مثلا القسم الأول، تتصور معنى جزئي، هذا معناه، فمو معنى نفس الوضع عام. هذا التعبير هو أصلا التعبير تسامحي ومهم، نتذكر أول ما درسنا يعني وهذا ما استوعبنا شنو وضع عام موضوع له عام، كيف يصير وضع عام. أحيانا يعني هذه المصطلحات ما توضح بشكل كافي يعني للطلاب، فالطالب يبقى ضايع ما دام المصطلح ما يدركه بعد المباحث أم انتهى إليه. قلنا ذكر للقسم الثالث ما يسمى بالوضع العام والموضوع له الخاص، وضع أسماء الإشارة والهيئات ومواد الاشتقاق وأمثال ذلك. في مقابل محقق الخراسان رحمه الله قال لا، هذه موضوعة على نحو الوضع العام والموضوع له العام، والجزئية في مقام الاستعمال وليس في مقام التصور. فالواضع حين التصور أو حين الوضع تصور معنى كليا ووضع لذلك المعنى الكلي غايته في مقام الاستعمال، يكون الاستعمال في معاني جزئية. من هنا بعد انفتح الباب لبحث المعنى الحرفي، ما هو المعنى الحرفي؟ هل نعرف هذا المعنى الحرفي اللي صار اختلاف بين الأعلام بأنه من الوضع العام والموضوع له العام أو الوضع العام والموضوع له الخاص؟ ما هو المعنى الحرفي؟ فنحتاج أن نتوقف قليلا بحث ذلك، خصوصا أنه هذه المسألة يترتب عليها أثر، مو أنه ما يترتب عليها أثر، ليست قضية نظرية صرفة، وإنما هناك بعض الآثار المترتبة عليها في الفقه. إذن نتحدث الآن في المعنى الحرفي، وأنه هل هو إخباري أو إيجادي، وهل هو جزئي أو كلي. مقدمة، لما نأتي إلى كلامنا، كلام يتألف من مفردات وتعبيرات التركيبات. فأنت تقول زيد مسافر جاء الحق، هذا مركب. كيف يحدث التركيب؟ نحن عندما نأتي إلى المفاهيم نجد أن هذه المفاهيم مفاهيم مفردة، زيد عام، الحاق، الزهوق، دارس، غرفة، سماء، أرض، هذه مفاهيم مفردة. لما نجمعها شو يصير؟ تصير مفردات متراصة، ما تكون جملة، ما تكون قضية. الجملة عند النحويين والقضية بالمنطق والفلسفة. إذن هذه الجمل التراكيب والجمل كيف تتكون؟ ما تتكون بالمعاني الاسمية فقط، يعني لو كانت معاني اسمية لكانت مجموعة مفاهيم مشتتة، شيء ما مضبوط بشيء. مثل ما واحد يقول زيد، عامر، غرفة، مسير، ذهاب، نوم، يقظة، ما تتكون جملة. كيف تتكون الجمل؟ بهذه النسب. تقول جاء زيد، زيد بالغرفة، عمرو في الصف، صارت جملة. فإذن المحور الذي أوجد هذا التركيب وهذه الجمل هو المعنى الحرفي. لو ما في معنى حرفي ما تتكون جملة. فإذن المعنى الحرفية لها دور مهم، والحروف الدالة على المعنى الحرفية لها دور مهم. لولاها لما تكونت التراكيب والجمل. زين، ما حقيقة هذه المعاني الحرفية؟ هل هي معاني مستقلة نسميها معاني حرفية؟ قالوا لا، هذه ليست معاني مستقلة. مجرد أن تصير معنى مستقل تصير معنى مضاف إلى باقي المعاني، ما تكون جملة، ما تكون قضية. فهذه المعاني الحرفية هي معاني نسميها ناقصة أو بعبارة أخرى رابطة، ليست تامة، معنى رابط. بل في الحقيقة هو معنى ربطي، بل الفلاسفة كانوا أكثر دقة. فماذا قالوا؟ قالوا المعنى الحرفي عين الربط، مو أنه معنى رابط. إحنا الآن المتعارف عندنا ماذا نقول؟ قل معنى الحرفي معنى رابط، وإذا رابط يعني أمصر مستقل، غايته طبيعة أنه يربط، بينما حقيقته ليس ذلك. فمن تقول زيد في الغرفة، هاي فيه يسنه، هي ربط، هاي الظرفية ربط بين الاثنين. فإذا هذا لما بالفلسفة يقولون عين الربط، لماذا يقولون عين الربط؟ لبيان أنه متقوم بغيره وليس معنى مستقل. مجرد أنه يلحظ مستقلا يخرج عن كونه معنى حرف. بعد ما يكون متقوما بغيره، لاحظين؟ فلذلك ماذا قالوا؟ قالوا بأنه المعاني الحرفية عين الربط، يعني حقيقته ربط بين المعاني الاسمية. فهو متقوم بغيره، ما يستقل. مجرد أن تنظر إليه وأن تلاحظه ملاحظة مستقلة خرج عن كونه معنى حرفيا، وإن كان يشاركه في الاسم. ومن هنا نجد أن هناك شيء من الاشتراك بين بعض الحروف وبعض الأسماء، مثل من ولفظة الابتداء. نشو نقول من بمعنى الابتداء؟ زين شو يعني من بمعنى الابتداء؟ لأن لما نأتي للمشتركات نقول مثلا القيام بمعنى الوقوف، مثلا الجلوس بمعنى القعود، نقول بمعنى يعني مشترك، يعني مترادف، صحيح؟ فمترادف شنو معنى مترادف؟ يعني يصير هذا تحل يحل محل ذاك، بدل ما تقول قام زيد تقول وقف زيد، جاء زيد أتى زيد، هذه لفظان مترادفان، صحيح؟ لما نجي للابتداء ومن ما نجد الأمر كذلك. فإذا من ناحية ومن الابتداء، مصر واحد يقول من للظرفية، من للاستعلاء، فإذا في نوع من الوحدة أو الاتحاد بين من والابتداء وفي والظرفية وعلى والاستعلاء، ولكن من ناحية ثانية ليس مترادفين. فإذا وين هذا اللغز؟ كيف صار يعني؟ من ناحية تقول بمعناه ومن ناحية تقول ليس مترادفين، واحد محل محل الثاني، فكيف صار بمعناه؟ إجمالا الجواب عن ذلك بأنه بمعناه، باعتبار أنه هناك أمر مشترك بينهما، أن هذا يفهم منه الابتداء وذاك يفهم منه الابتداء، وليس بمعنى وليس مرادفا له، لأن هذا ما يحل محل ذاك، ذاك عين الربط وهذا نفس ذاك المعنى الربطي عندما تلاحظه مستقلا. فعندما تلاحظ الابتداء مستقلا تعبر عنه بماذا؟ الابتداء، فتقول الابتداء قبل الانتهاء، الابتداء بالشيء قبل الانتهاء منه. ماذا لاحظت؟ لاحظت مفهوم الابتداء مستقلا، بينما لما تقول سرت من بغداد إلى البصرة هنا أي من دلت على ماذا؟ على مفهوم ربطي بين سيرك وبين بغداد. ما لوحظ الابتداء هنا مستقلا، فالمعنى الحرفي الحقيقي هو ذاك. صار واضح؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لأنه المباحث شيء مربوط بشيء، الأعلام بحثوا في قضية أخرى، أنه هذا المعنى الحرفي هل هو إخطاري أو إيجادي؟ يعني هل هو يتصور في الذهن مثل باقي المعاني التي تتصور تخطر في الذهن، أو لا هي توجد شيء؟ فهي معنى إيجادي. هذا البحث تعرض له الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية على المعالم، قال بأنه الحروف على قسمين، عندنا حروف معانيها إيجادية وعندنا حروف معانيها إخطارية. ماذا عندنا؟ عندنا حرف وهو اللفظ، وعندنا معنى للحرف، اللفظ دال على المعنى، معبر عن المعنى. فإحنا هنا باعتبار أنه بحث أصول الفقه يهمنا المعاني مو الألفاظ، النحاة يهتمون باللفظ، هنا نتحدث عن المعاني. قد أحيانا تسامحا نقول من إلى، بس أنا قصدنا معنى من، معنى إلى. فقال بأنه المعاني على قسمين، الحروف على قسمين، أو المعاني الحرفية على قسمين، بعضها إيجادية وبعضها إخطارية. يعني ترتسم صورتها في الذهن. ما هي الإخطارية؟ قال الإخطارية مثل من على حروف الجر، من على وأمثال ذلك. ليس كل حروف الجر، ولكن حروف الجر هي متعارفة، من على في إلى آخر. قال هذا أنت لما تجي تقول سرت من البصرة تعبر عن ماذا؟ تعبر عن عدة معاني. السير تعبر سرت، يعني باعتبار السير مادة السير، هذا تعبر عن هذا الحركة، هذا الفعل. التاء تعبر عن الذات. النسبة أو الهيئة تعبر عن الاتحاد أو الصدور. لا سرت موسى، من تعبر عن الابتداء، البصرة تعبر عن هذه المدينة. فإذا أنت لما تقول سرت من البصرة، المخاطب شو خطر في ذهنه؟ السير، نسبة السير لك، وابتداء السير من البصرة، والبصرة تخطر في ذهنه. هذه المعاني الحرفية الإخطارية. في المقابل عندنا معاني حرفية إيجادية التي توجد معناها، الحرف يوجد المعنى، مثل حروف النداء. نقول يا زيد، النداء كيف تحقق؟ تحقق بياء. هاي كلمة يا هي أحدثت النداء، أوجدت النداء. لو ما فيها ما يصير النداء أصلا، فليست معبرة عن النداء، وإنما هي موجدة للنداء. أدوات الاستفهام، قل هل جاء زيد، هل ماذا فعلت، أوجدت الاستفهام، وأنه حكت عن الاستفهام. لو هل ما موجودة ما في استفهام أصلا. كيف تستفهم؟ تستفهم بهذه الأداة، فهي أداة استفهام. ذلك بالنحو ماذا يسموها؟ أدوات الاستفهام، أدوات النداء. بينما من ما يسموها أداة ابتداء، يقول من بمعنى الابتداء. بالنحو هكذا يقولون، ما يقولون من أداة ابتداء، وإنما تعبر عن الابتداء. فقال عندنا المعاني الحرفية قسمان، إن معاني إخطارية مثل معاني الاسمية، غايتها معاني ليست مستقلة، رابطة أو ربطية. وعندنا معاني إيجادية هي تحقق المعنى، هي توجد المعنى. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، هاي ليت هي أوجدت التمني، لما في ليت ما صرت مني. وهكذا. قال بأنه المعاني الحرفية قسمان، معاني إخطارية توجب إخطار المعنى في الذهن، إخطار التصور، ومعاني إيجادية اللي هي توجد المعنى، مو أنه فقط خلي المعنى يخطر في الذهن. حيث كان استعمالها موجبا لإخطار ما وقع في الخارج من نسبة الابتداء والانتهاء، مثلا في قولك مررت أو سرت من البصرة إلى الكوفة، تكون لفظة من وإلى حاكية عما وقع في الخارج كحكاية لفظ زيد عن معناه، بينما أدوات الاستفهام أدوات النداء هي توجد النداء، توجد الاستفهام، مو أنه يتحكى عن الاستفهام يتحكى عن النداء. هذا الذي ذكره الشيخ محمد تقي في حاشيته على المعالم. محقق النائين رحمه الله هنا توقف، قال لا، كل المعاني الحرفية إيجادية، حتى هذه اللي نسميها إخطارية هي إيجادية وليست إخطارية مثل المعاني الاسمية. كيف؟ أقول حتى إحنا لما نأتي إلى من ماذا فعلت؟ مو أنه حكت عن شيء، وإنما هي ربطت، فهذا الربط إيجاد، ربطت بين السير والبصرة، فهذا منح من الحال الإيجاد. وهكذا لما تقول زيد في الغرفة، ففي ماذا فعلت؟ ربطت بين وجود زيد والغرفة. لو نحذف فيه بعد ما تكون جمل، ما يكون ربط، ربط ما يتحقق. فإذا كل المعاني الحرفية هي معاني إيجادية، غايته خصوصياته تتفاوت وليست هي معاني إخطارية مجردة مثل المعاني الاسمية. زين ماذا؟ مجرد أنه معنى يخطر في الذهن، مفهومة يعني، معنى يخطر في الذهن، ما يوجد شيء. فشأن أدوات النسبة ليس إلا إيجاد الربط بين جزئي الكلام، فإن الألفاظ بما لها من المفاهيم متباينة بالهوية والذات، لوضوح مباينة لفظ زيد بما له من المعنى للفظ القائم بما له من المعنى. نأخذ زيد وقائم، قائم معنى مفيد مفهوم، وذاك مفهوم آخر، مفهومان متباينان. زين كيف صار زيد نفس القائم؟ قل القائم زيد أو زيد قائم، كيف صار هذا؟ ما الذي جعل هذا عين ذاك؟ نسبة الهوهوية مبتدأ الخبر. نقول زيد قائم، هاي نسبة صارت، فمن الذي جعل هذا متحدا مع ذاك؟ هاي النسبة. وكذا لفظ السير مباين للفظ الكوفة والبصرة بما لها من المعنى، وأدوات النسبة إنما وضعت لإيجاد الربط بين جزئي الكلام بما لهما من المفهوم على وجه يفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها. كل ما في هذا الربط بين المعاني لكانت المفاهيم مشتتة وما تحقق لنا كلام، فقط مفردات مشتتة، زيد، عامر، خالد، سير، بصرة، كوفة، سيارة، طائرة، هاي ما تكون جملة. فمن الذي كون جملة؟ ما هو الذي كون الجمل أو كون القضايا؟ الحروف ومعاني الحروف. فالمعنى الحرفي هو الذي كون قضية صح سكوت عن قضية تامة. فكلمة من وإلى إنما جيء بهما لإيجاد الربط وإحداث العلقة بين السير والبصرة والكوفة الواقعة في الكلام، بحيث لولا ذلك لما كان بين هذه الألفاظ ربط وعلقة أصلا. تقولون بأنه الابتداء ما يتحقق إلا بأداة الاستفهام بمعاني الإيجادية اللي يقولها الشيخ محمد تقي، ونفس الشيء الجملة ما تتحقق، الربط بين هذه المفاهيم ما يتحقق إلا بمن وإلى والنسبة وغير ذلك. ما في هذه الحروف معاني الحرفية ما تكون، ما تتكون جملة. مو أنه ما يعبر عن الجملة، ما تتكون جمل وقضايا. بحيث فكلمة من وإلى إنما جيء بهما لإيجاد الربط وإحداث العلقة بين السير والبصرة والكوفة الواقعة في الكلام، بحيث لولا ذلك لما كان بين هذه الألفاظ ربط وعلقة أصلا. ثم بعد إيجاد الربط بين جزئي الكلام بما لهما من المفهوم يلاحظ المجموع من حيث المجموع، أي يلاحظ الكلام بما له من النسبة بين أجزائه، فإن كان له خارج يطابقه يكون الكلام صادقا وإلا يكون الكلام كاذبا. إحنا لما نقول هذا كلام صادق، منشأ الصدق والكذب ما هو؟ معنى الحرفي. لو ما في معنى حرفي ما له معنى، لا صادق ولا كاذب، لأن الذي يوصف بالصدق والكذب هو القضية وليس المفردات. ولا واحد لو يتكلم بمئة مفردة ما يوصف كلام، ما يوصف نطقة بالصدق والكذب. كل جدار، درس، كتاب، قلم، ما يقول لا صادق ولا كذب. فإذن هذا المعنى الحرفي ماذا؟ أوجد شيء صح أن يوصف بالصدق والكذب، وهو أوجد، مو أنه معنى من المعاني التي تتصور، تصور خالي ومحض مثل المعاني الإسمية. فإن كان له خارج يطابقه يكون الكلام صادقا وإلا يكون الكلام كاذبا. وأين هذا من كون النسبة الكلامية حاكية عن النسبة الخارجية؟ وين هذا؟ يعني وين هذا الدور؟ وكيف نعتبر هذا الدور مجرد دور حكاية؟ فإذا صارت كل الحروف أو بأحرى كل المعاني الحرفية، سنتكلم ننظر للجملة اللفظية زين وأحيانا للقضية، كل المعاني الحرفية صارت معاني إيجادية وليست معاني إخطارية مجردة. سأنت بعدين الذهن يصورها، طبيعي الذهن كل شيء يصور، ما يصور الاستفهام، يصور النداء، ولكن النداء كيف تحقق؟ بالمعنى الحرفي. لو ما في لفظ يدل على معنى حرفي ما تحقق النداء وما تحقق الاستفهام. كذلك هنا لو ما في لفظ يدل على معنى ربطي ما يتحقق الكلام. فالمعنى الحرفي أوجد الربط حقق الكلام الذي يوصف بالصدق والكذب، فهو معنى إيجادي وليس إخباريا صرفا. صار واضح؟ طبعا اتضح من خلال الكلام أنه جماعة لما يقولون إيجادي ليس معنى أنه ليس إخباريا، وإنما يقصدون ليس إخباريا صرفا، ولا هو كل معنى لا بد أن يخطر في الذهن حتى يكون الأثر. هذا الشيء ما يخطر في الذهن ما يترتب عليه أثر. هذا ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله. تكملة الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.